بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب اليوم هو كتاب عقيدة السلف للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، متوفى عام 86 بعد 300 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وهو إمام مشهور من أعلام أهل الإسلام ومن أعلام الفقه المالكي، وله رسالة مشهورة باسم الرسالة، وقد لقبها بعض أهل العلم من المالكية بالرسالة المبروكة، لما فيها من أصول الإسلام وقواعد الأحكام، وكذلك أصول التفسير، وكذلك الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وكذلك ختمت بأبواب مهمة في الآداب، فهي رسالة عظيمة، ولذلك اعتنى بها أهل العلم. وهذه الرسالة كتبها رحمه الله عز وجل إجابة لبعض أهل الفضل عندما طلبوا منه أن يكتب رسالة مختصرة، لما كانت الهمم عالية كتب هذه الرسالة المختصرة المطبوعة في مجلد واحد، فذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة لتأكيد علم التوحيد والبداء به، ثم ثنى بما يجب على الإنسان معرفته من دين الله عز وجل، ثم ختم بالأدب. فأصل تصنيف هذه الرسالة لطلاب العلم المبتدئين، والعلم لا يخلق، وليس هناك أحد أكبر من العلم، فقديمه حديث وحديثه قديم، فهذه الرسالة كلنا بحاجة لها، لا يستغني عنها طالب العلم المبتدئ، ولا يستغني عنها طالب العلم المجتهد، ولا يستغني عنها العالم، لأنها من أصول الإسلام ومن أصول الدين التي ينبغي أن تقرأ وأن تذكر وأن تروى وأن تدرس. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تقل حدثت بالحديث بالأمس ولا أحدث به اليوم، بل حدث به بالأمس واليوم وغدا. فالعلم لا يخلق، بل ضياع العلم بنسيانه، فإذا نسي العلم جاء الجهل وجاء الضلال، فلا يمل طالب العلم ولا يأنف من تكرار قراءة الحق والتذكير به والإرشاد إليه، وعلى ذلك يكون قوام دين الإسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، قال في عقيدته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما.
وأبرزه إلى رفقه، يعني إلى رحمته، فالله عز وجل رحيم بعباده، خلق الخلق رحمة بهم سبحانه وتعالى، وأكرمهم، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وهيأ له الكون أجمع من أجل أن يقوم بأمر الله عز وجل. فمن أطاع الله عز وجل فلنفسه، ومن عصى الله سبحانه وتعالى فعليها، وكل نفس بما كسبت رهينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه.
فليس لأحد عذر على الله عز وجل، فقد انقطع العذر، فأظهر الله عز وجل الحجج الكونية والجبلات الفطرية والرسالات السماوية، كل ذلك لإظهار الحق وبيان التوحيد وما أوجب الله سبحانه وتعالى على خلقه. فليس لأحد على الله عز وجل حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك الله تعالى يقول: أفي الله شك؟ فلا شك في الله، ولا في دين الله، ولا أنه الحق المبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
وتأملوا شيخ أبي محمد بن أبي زيد القيرواني كيف يكرر هذا الأصل، هذا موطن، وسيأتي معنا موطنان إن شاء الله، كيف هو يدندن على قضية الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فذكر أصول الإيمان الثلاثة في هذا الكلام، وسيأتي له نظير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه.
فأصل هذه الرسالة كانت من بعض معلمي الصبية في الكتاتيب، أرسل إلى ابن أبي زيد القيرواني يطلب منه رسالة يدرسها للصبيان، فهنا يسأل له الإعانة على ما أودع الله عز وجل بين يديه من أبناء المسلمين، وأن يقوم بالأمانة حق القيام، والمعلم مؤتمن في تعليمه للطلاب، فلا بد أن يكون ناصحا لهم. نعم.
قال رحمه الله: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح.
هذا موطن آخر كرر فيه ابن أبي زيد أصول الإيمان الثلاثة أو أركان الإيمان. نعم.
وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكداتها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك.
والأئمة الأربعة ليسوا رسلا، ليسوا بأنبياء، وإنما هم مدارس علمية يتخرج منها الطالب وإليها ينسب، وبينهم وفاق وبينهم اختلاف، والخلاف يسير من حيث الأصول، وإلا كل الأئمة متفقون على أصل واحد، على تعظيم الكتاب والسنة، والأخذ بإجماع المسلمين، وكذلك اعتبار القياس في الجملة، وكذلك تعظيم مذهب السلف وعدم الخروج عن مذهبهم وعن طريقتهم، ولذلك الأئمة يتفقون في هذه الأصول، وإنما يقع الخلاف بينهم كما يقع الخلاف بين سائر أهل العلم في فهمهم لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يظن بعالم من علماء المسلمين الذين عرفوا بديانتهم وصدقهم وخدمتهم للإسلام أن يتعمد رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتعمد الإفساد في دين الله عز وجل، كما هو الطريقة الزنادقة وأهل الضلال، وإنما لأهل العلم في ذلك أعذار، إما أن الدليل لم يبلغهم، وإما أن الدليل قد بلغهم ولكن لم يثبت عندهم، وإما أن الدليل قد بلغهم وثبت عندهم ولكنه لا يدل على المعنى الذي فهمه غيره منه، وإما أن يكون قد بلغه وثبت عنده ودل على المعنى الذي هو مفهوم منه كظاهر النص أو النص، ولكنه معارض بحديث أو بدليل أقوى عنده منه فجنح إليه. أمثال هذه المعاذير ينبغي أن يعتذر بها لعلماء الإسلام إذا خالفوا المذهب. والناس في أمر التقليد والاتباع طرفان ووسط، الناس في أمر التقليد والاتباع طرفان ووسط، فهناك من غلا في التقليد حتى أصبح كالبهيمة المنقادة، كما يقول الشاعر: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل، فيكون مقلدا لإمامه متعصبا له، لا يرى الحق إلا في قوله، فهذا مذموم ممقوت باتفاق أهل العلم، ولا يعد من زمرة العلماء. وبالضد من ذلك، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، لأن كثيرا من الناس يقع بين هاتين الضلالتين، والحق وسط بينهما، فغالبا ما من مقالة فاسدة تكون في جهة إلا ويقابلها مقالة أخرى في جهة مضادة لها، فالإفراط يقابله التفريط. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه الخلال في كتاب السنة، حين اختصم أمامه رجلان، فقال أحدهم: الإنسان مجبور، فقال الآخر: لا، بل غير مجبور. فغضب الإمام أحمد، قال: كل من جاءنا بمقالة فاسدة أراد آخر أن يرد عليها فيأتي بمقالة أفسد منها. فتلاحظون أن معطلة الصفات قابلهم المجسمة، وأن نفاة القدر قابلهم الجبرية، وأن الخوارج قابلهم المرجئة، فما من ضلالة تكون في جهة إلا ويقابلها ضلالة أخرى في الجهة الأخرى. وما علينا معاشر طلاب العلم وأهل السنة إلا أن نقيم المحجة، كما قال النبي عليه السلام: بعثت لأقيم الملة العوجاء. فإذا جئت عند ملة محمد أو عقيدة أهل السنة والجماعة وقد أمالها قوم إلى جهتهم، ما عليك إلا أن تقيم الملة العوجاء حتى تستقيم. فإذا استقامت دعها، إياك أن تغالي في الرد على المخالف من هؤلاء أو هؤلاء فتقع في الطريقة الأخرى. فكم من شخص غلا في الرد على الخوارج حتى وقع في الإرجاء، وكم من شخص غلا في الرد على المرجئة حتى وقع في الخروج. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تقيم الملة العوجاء، فتقيمها حتى تستقيم ثم تدعها وتسير في سبيلك. ففي التمذهب هناك من تعصب للمشايخ وأئمة المذاهب الأربعة فأصبح يقلدهم ويوجب التقليد، بل حفظ عنهم من المقالات ما هو من أدنى السخافات. وقابلهم بالضد من ذلك من تركوا أهل العلم وقالوا: لا نقلد أحدا من البشر ولا ننظر في قول أحد من البشر، وإنما نحن بفهومنا وبعلومنا وبما عندنا من قدرات نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، أي عطلوا مذهب السلف. نص الخلال، نص الكرماني حرب في كتابه في السنة أن هذا زندقة، أن هذا سبيل الزنادقة. فالزنادقة يريدون أن ينحوا السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين على الكتاب والسنة حتى يخلو لهم الجو، فيحرفوها كيف شاءوا ويبدلوا كيف شاءوا ويستدلوا بالنصوص على غير وجهها. بل هم يسعون اليوم إلى أن يهدموا أصول الفقه التي بنى عليها الأئمة فقه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتوا للناس بفهوم جديدة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام. ولا نجاة لنا ولا مناص إلا بسبيل من قال الله عز وجل عنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فلا بد أن يكون إيماننا وفقهنا وفهمنا لكلام الله بمثل ما آمن به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أئمة الدين الذين هم السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل. بهذه الإشارة لا يظن الظان عندما قال بأنه على مذهب مالك أن مالك أتى بدين جديد، بل مالك مذهبه السنة. قالك: ما منا إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأبو حنيفة في جملة قوله يرجى ويظن به مذهبه السنة، حيث يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والشافعي مذهبه السنة، حيث يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد بن حنبل مذهبه السنة، حيث يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا سفيان، وعليكم بالأثر. فهذا مما أجمع عليه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله عز وجل. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته.
وقد قيل بأن التحلية أرفق من التخلية، التخلية عناء وتعب، وأما التحلية فهي تزيين مباشر. والمعنى أنه ينبغي أن نسبق إلى قلوب الأبناء والبنات وعموم الناس، لا يسبقنا أهل الباطل إلى قلوبهم وإلى فهومهم. فينبغي أن يلقن الصبي مذ كان صغيرا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يلقن أصول الإسلام، كم أركان الإسلام؟ من العشرة المبشرون بالجنة؟ وهكذا مما يجب على الطفل الصغير أن يتعلمه من دين الله عز وجل. وإن لقن من الأشعار والآثار والأخبار في ذلك فهو شيء حسن. مما يوصى به الأمهات وهن ركائز لتربية الأبناء أن تربي الابن على المنشود الحسن، كلامية ابن الوردي، كتائية الألبيري، كقصائد الحكمة، حتى مما رخص به أهل العلم التغني به عند مهادة الصبي. فإذا أرادت الأم أن تنوم ابنها أو ابنتها تنشد عليها أبياتا فيها حكمة، فيها أخلاق حسنة، فيها أصول التوحيد، حتى يغذى أو تغذى هذه الروح من أصول الإسلام منذ الصغر. ومن شب على شيء شاب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير.
فلا يسبقك الناس على ابنك، لا يسبقك معلم الكتاب أو المدارس الابتدائية على ابنك، أنت أولى بأجره، فعلمه الفاتحة حتى يعيش بعدها 70 سنة 80 سنة وأجره لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. فينبغي أن يلقن الإنسان ابنه وابنته والصبي الصغير ما يتعلمه من دين الله عز وجل ويبقى معه إلى أن يتوفاه الله، وهذا فيه الأجر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن خير القلوب وأوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأوعى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم.
ليراضوا من الترويض والتدريب، ليدربوا عليها، ليراضوا عليها من الترويض والتدريب، ليدربوا عليها. نعم.
وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر.
كل ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال النبي عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وأعظم الضياع ضياع الدين وضياع الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول عن رعيته، وهذه من مسؤولية. وكذلك يقول النبي عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فإذا كان يؤمر بالصلاة لسبع وهي من الأحكام، فالتوحيد أعظم وأجل وأهم من حكم من سائر الأحكام، فلذلك يلقن التوحيد وهو في سن صغيرة. نعم.
قال رحمه الله: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملاً من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره باباً باباً ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
هذه المقدمة الآن، مقدمة المقدمة، سيدخل الآن في بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له.
وهذه طريقة أهل السنة في كتب العقائد، البداء بالإثبات، فالإثبات هو التوحيد، فأثبت لله تعالى الأحدية ونفى عنه النظير والشريك، لأن النفي المحض ليس توحيد، وليس توحيدا وليس بإيمان كما هو شأن أهل الكلام. فإذا جئت عند صاحب الكلام وقلت له: عرف لي ربك أو صف لي ربك، فلا يصفه إلا بالسلوب واللاءات، فيقول: الله ليس بجوهر ولا عرض ولا في حيز ولا في مكان ولا بلاءات، ولم يثني على الله تعالى من ذلك بشيء، إذ ليس في صفات الله عز وجل نفي محض إلا ما تضمن كمال الضد. فالنفي الذي يتضمن كمال الضد يوصف به الله، فيقال: وما ربك بظلام للعبيد، أي كامل العدل، لا تأخذه سنة، أي كامل القيومية، ليس له شريك، أي كامل الأحدية، ليس له كفؤ، أي كامل الغنى والأحدية، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون.
الكن هو كيف كان هو، والماهية ما هو. فإذا قيل ما كنه الشيء أي كيف كان هو، وما ماهية الشيء أي ما هو. فلا يبلغ كنها صفة الله عز وجل أحد، أي كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته.
ماهية ذاته، ما هي ذاته؟ نعم. الماهية أي ما هو، جواب ما هو.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
فهو القريب جل في علوه، وهو العلي جل في دنوه، فلا تعارض بين علو الله عز وجل وقربه وإحاطة علمه. فهو على العرش بذاته سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يعزب عن علمه شيء، وقد أحاط بكل شيء علما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على العرش استوى، وعلى الملك احتوى.
وهذا فيه براءة للمؤلف رحمه الله من عقائد أهل الكلام، إذ يعتقد أهل الكلام أن العرش معنى وليس جسما وخلقا من خلق الله عز وجل، خلقه الله سبحانه وتعالى من عدم. فالعرش سرير، والله عز وجل استوى فوقه، والله عز وجل على كل شيء قدير. فيؤمن أهل السنة بحسية العرش، بينما الجهمية لا يرون العرش إلا الملك، فهو معنى عندهم لا حقيقة له في الخارج، لأنهم إذا أثبتوا العرش، ونص القرآن يدل على أن الله تعالى قد استوى على العرش، أثبتوا بذلك علو الله، أو أن الله عز وجل في جهة كما يقولون، وبذلك يرون هذا على عقائد أهل التجسيم، وهذا من ضلالهم. فالله عز وجل فوق العرش، فعندما فرق ما بين الاستواء والملك دل على براءته من مذهب أهل الكلام. نعم.
قال رحمه الله: على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. والإيمان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبار السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائراً إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وهذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في حكم فساق الملة ومرتكب الكبائر، أنهم لا يكفرون، وإنما هم بين الوعد والوعيد وما بين العذاب والرحمة، إن شاء الله عز وجل غفر لهم وتجاوز عنهم، وإن شاء الله عز وجل عاقبهم بعدله لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن ما عدد الشرك يغفره الله عز وجل، والمراد بذلك في يوم الحساب، المراد بالآية في يوم الحساب. نعم، لأنه في وقت الحياة الله عز وجل يتوب على من تاب حتى ولو كان مشركا، يتوب على من تاب حتى ولو كان مشركا. أما من مات فهو إن كان مشركا فلا يغفر الله عز وجل له ولا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إذا كان مسلما واقترف شيئا من الذنوب والمعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه بعدله، وإن شاء الله عز وجل أكرمه بفضله سبحانه وتعالى، ولا نوجب على الله عز وجل شيئا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق من سابق علمه. وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله.
والخلاف مشهور، هل الجنة التي أخرج منها آدم أو أهبط منها آدم هل هي جنة الخلد أم غيرها؟ الصحيح أنها جنة الخلد، الصحيح أنها جنة الخلد، ولذلك موسى عليه السلام عاتب آدم في القضية وفي القصة المشهورة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال رحمه الله: وأن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته،
لقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيحجب الله عز وجل أعداءه ويكرم أولياءه فيرون الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد.
هذا بعض ما يوزن، إذ يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة، وكلها قد جاءت بها السنة الصحيحة، فتوزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف. توزن الأعمال بصورة يعلمها الله عز وجل كيف شاء، ويوزن العامل، يؤتى يوم القيامة بالبدين الكافر البدين البطين لا يزن عند الله تعالى، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. ويوزن توزن الصحف كما في حديث البطاقة المشهور. نعم،
قال رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه.
الصراط جسر على متن جهنم، الصراط جسر على متن جهنم بين أرض الحساب والقنطرة التي قبل الجنة. نعم،
فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير.
ويذاد عنه من بدل وغير. والحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. سقانا الله وإياكم من يد النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه الشريف. والصحيح أن الحوض قبل الصراط، الصحيح أن الحوض قبل الصراط. اختلف أهل العلم أين هو، هل هو قبل الصراط أم بعده؟ من قال بأنه بعد الصراط استدل بأنه يصب فيه من ميزابين من الجنة، وقال كيف يكون يصب فيه ميزابان من الجنة فيتجاوز الماء نار جهنم. والصحيح أنه قبل الصراط ولا ممانعة، وهو ترجيح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولا ممانعة أن يصب فيه ميزابان من الجنة وهو قبل الصراط. والدليل على ذلك أنه يذاد عنه أقوام، لأنه إذا اجتاز الناس الصراط فلا يذهب الناس إلى النار، وإنما يتعافون فيما بينهم ثم يدخلون الجنة. وأما قبل الصراط فهناك من يذاد وهناك من يسقط من على الصراط، فدل على أن الحوض قبل الصراط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
فذكر للإيمان، ذكر للإيمان ركنين وشرطين، ذكر للإيمان ركنين وشرطين. أما الركنان فهما القول والعمل، فلا يصح الإيمان إلا بقول وعمل. وأما شرط القبول فهي النية واتباع السنة، اللذان هما شرط قبول الأعمال، الإخلاص والمتابعة. فالنية هي الإخلاص، والمتابعة موافقة السنة، وهذان شرطان لقبول الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون.
ناعمة يعني منعمة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم.
وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك على علم ربهم. وأن ملك
عن علم ربهم، عن علم ربهم،
ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بذلك تمت رسالة عقيدة السلف للإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وأجيز جميع الحضور بروايتها عني، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ ستة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
أحسن الله إليكم. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام من فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
هذه الرسالة ستة الأصول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، منهجها لطيف جدا، وقليل من كتب على مثل منوالها في قضية اختلاف المفاهيم، فأصدق ما تعنون به هذه الرسالة اختلاف المفاهيم أو تبدل المفاهيم، حيث ذكر رحمه الله تعالى كيف أن هناك مفاهيم وثوابت شرعية مبينة في كتاب الله أتم البيان، ومبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان، ثم بعد ذلك يأتي أناس فيغيرون هذه المفاهيم ويأتون بمفاهيم أخرى، فكما جاء في الأثر يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفة، وتصبح البدعة سنة والسنة بدعة، وإذا غيرت بدعة قالوا غيرت السنة، فأصبحت الأمور الواضحات البينات التي بيّنها الله وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت غريبة وأصبحت مستهجنة ومنكرة، والبدع والمحدثات هي الأصل، وإذا أحد خاصم فيها وردها وأنكرها قال أنت تحارب السنة، فتركوا ما عليه الأصل. ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى ستة أصول، وهناك له مواطن أخرى في رسائل عدة تنتظم في 56 مسألة، في 56 مسألة جمعتها كلها في رسالة، كلها في رسالة واحدة، وهي مطبوعة في مشروع الكتب السلفية في الكويت. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله تعالى يبين للناس كيف أن هناك ثوابت بينها الله عز وجل أتم البيان، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان، ومع ذلك تغيرت المفاهيم فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولعلكم تتأملون معنا إن شاء الله تعالى في كل أول مسألة من هذه المسائل في عبارة يكررها الشيخ رحمه الله تعالى عند قوله ثم لما صار، ثم لما صار، ثم لما صار، أي نسميه نحن انقلاب المفاهيم. فإذا قال المؤلف ثم لما صار بدأ ماذا؟ بدأ انقلاب المفاهيم، فكيف الناس وقعوا في الانحراف عما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مسألة من هذه المسائل نحاول أن نضع بين قوسين كلمتين وبينهما شرطة، نضع بين قوسين كلمتين وبينهما شرطة، ثم ننظر ما الذي حصل عند الناس في هذا الأصل. الأصل الأول الإخلاص والشرك، قوس الإخلاص شرطة الشرك، الإخلاص شرطة الشرك. لا شك أن الإخلاص ماذا يقابله ويضاده؟ الشرك بالله عز وجل. وضح الله عز وجل الإخلاص أتم التوضيح، وبين التوحيد والتوحيد، وأتى بالأدلة العقلية وأدل وكلام الرسل وفضل أهل الجنة وفضل أهل التوحيد، وحذر من الشرك شد التحذير. انقلبت الموازين فأصبح الذي يدعو إلى التوحيد يرون بأنه مجنون، وأنه ينقت الأولياء، وأنه لا يحب الصالحين ولا يحب الأنبياء، والذي يدعو إلى الشرك يرون بأنه هو الذي على الجادة، وهو الذي يحب الأنبياء ويحب الأولياء، وهو على الطريق المستقيم، وهذا يعتبر من اختلاف وانقلاب المفاهيم. سم.
أحسن الله إليكم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون يكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار،
ثم لما صار، ضع خطا تحتها، هنا انقلاب المفاهيم. ثم لما صار، نعم
أحسن الله إليكم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم
واتباعهم
في أحسن الله إليكم، في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني،
الأصل الثاني بين قوسين الاجتماع شرطة الفرقة، الاجتماع شرطة الفرقة. فالإسلام دين جماعة يحث على الجماعة ويحث على وفاق القلوب ويحث على أن نجتمع جميعا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون مذهبا واحدا وطائفة واحدة وأمة واحدة. الآن لو أن شخصا قام ودعا إلى هذا المبدأ يقولون عنه بأنه مجنون، تريد أن تلغي مذهب فلان ومذهب فلان والفقه الفلاني والطائفة الفلانية وتجمع الناس على مذهب واحد؟ نعم، هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الله عز وجل في القرآن الكريم يحث على الاجتماع والجماعة، فأصبح الذي ينادي للجماعة إما مجنون أو زنديق، وأما الذي ينادي إلى التعددية وكثرة الآراء وتعدد الجماعات والفرقة والاختلاف ونزع يد الطاعة والخروج على ولاة الأمر، يرون بأن هذا هو رأيه السليم والصائب، وهذا من الانقلاب المفاهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر،
ثم صار هنا الانقلاب، ثم صار، نعم، أي انقلبت المفاهيم. ما الذي حصل في العصور المتأخرة؟ حصل أنهم رأوا بأن الاجتماع مستحيل والفرقة هي الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه بالدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث،
الأصل الثالث بين قوسين السمع والطاعة والخروج. السمع والطاعة يقابله الخروج، السمع والطاعة يقابله الخروج. فأصل الكتاب والسنة على السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وهي المنقبة، وهي الرحمة، وهي الجماعة، وهو الذي يقوم عليه دين الله عز وجل، ويقابله وهو مذموم شرعا الخروج ونزع اليد من الطاعة. انقلبت الموازين فأصبح الذي ينادي للخروج وللثورات ولعصيان ولاة الأمر هو الشجاع وهو البطل وهو الذي يثنى عليه، وأما الذي ينادي إلى السمع والطاعة وحقن الدماء وعدم انتهاك الأعراض وعدم الإخلال بالأمن، يرون بأنه عميل أو ضعيف أو خائن أو ما شابه ذلك، وهذا يعتبر من انقلاب الموازين واختلاف المفاهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
تأملوا قول الشيخ رحمه الله تعالى شرعا وقدرا. لا تستقيم الحياة على الفوضى، فلم يكن الله عز وجل في خلقه فوضوية، لم تكن النجوم تتصادم والقمر والليل والنهار تختلف أبدا، خلق الله هذا الكون بنظام، وكذلك في سنة الله عز وجل في مخلوقاته كانت بنظام، ولا يستقيم الكون إلا بنظام. لا يصلح الناس سراتا، يا لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. حتى في أرض الكفر، هل الدول الأخرى التي لا تحكم بشرع الله ودول كافرة الأمور فيها سبهللة ومفتوحة ومفلوتة، أم بينهم نظام ولا بد من قائد، والقائد لا بد له من سمع وطاعة؟ فلا يستقيم الكون أجمع إلا بالنظام والسمع والطاعة. حتى النحل، سرب النحل له قائد، وحتى السمك والسردين له قائد، وحتى الضبا لها قائد، حتى في الحيوانات. ما تستقيم حياة الحيوانات الجماعية إلا بجماعة، والجماعة لا تستقيم إلا بقائد، والقائد لا قيمة له إلا بطاعة. فدل ذلك على أن مبدأ السمع والطاعة ليس مبدأ نظاميا بحتا، بل هو مبدأ شرعي قدري، شرعي جاء الشرع بالأمر به، وقدري في قدر الله عز وجل. لا تستقيم الحياة إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل علينا من ولاة الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. الأصل الرابع،
الأصل الرابع بين قوسين العلم ويقابله الجهل. العلم ويقابله الجهل. من العالم ومن الجاهل؟ العالم المعروف هو الذي يتبع الكتاب والسنة، العالم المعروف هو الذي يقف على قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم، العالم المعروف هو الذي يعكف على الآثار، العالم المعروف هو الذي يسكت عما لا يعلم، هذا هو العالم. العالم المعروف هو الذي لا يجادل في دين الله عز وجل، هذا هو العالم. صفات العلماء معروفة، ولذلك صنف أبو بكر الآجري كتابه العظيم أخلاق العلماء، ومراده بالعلماء كل صاحب علم. حتى أنت يا طالب العلم لا تظن بأن هذا المصنف فقط لهيئة كبار العلماء، بل لكل من له عناية بالعلم يؤدبك على أخلاق طالب العلم. اقرأ هذا الكتاب حتى تعرف ما هو سمت العلماء، وما هو زي العلماء، وما هو لسان العلماء، وكيف يتعامل العلماء مع الناس. فالعلماء لهم سمت معلوم. انقلبت الموازين فأصبح الذي يتكلم ثرثار هذار يأتي بالأباطيل ويأتي بالدجل ويأتي بالعبارات عبارات المستشرقين وعبارات الملاحدة والزنادقة، يزهد في قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، ويستشرف ويتعاظم على غيره إذا قال أينشتاين وقال نيوتن، يفرح بأنه مثقف وأنه عارف وأن لديه دراية. وللأسف الجهال يرون بأن هذا هو المثقف وهذا هو التمام والكمال، وأما أنت ليس عندك إلا الحواشي وليس عندك إلا الكتب الصفراء وليس عندك إلا آيات ترددها، والله لا هذا خير من ملء الأرض من هذا وجنسه. فاختلاف مفاهيم الناس في معرفة العلماء جعل الكثير من الناس يزل ويضل باتباع من لا يستحق أن يتبع، والسماع لمن لا يستحق أن يستمع له، ومتابعة من لا يستحق أن يتابع، ويترك أهل العلم الصادقين الراسخين في دين الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
أحيلكم على الحاشية، ذكرت تفسير هذه الآيات بالتفصيل وما ذكر الله عز وجل من صفات العلماء في سورة البقرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق.
قوله ثم صار الانقلاب، انقلاب المفاهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. وصار العلم الذي فرض الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الأصل الخامس.
نعم.
بيان الله سبحانه لأولياء الله،
عنوانه أولياء الله، ويقابله أولياء الشيطان الذين هم أهل الدجل والكذب. يعني من هو العابد؟ هل المراد بالعابد هو الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويحرص على الضحى ويلازم الأوراد والأذكار الشرعية، أما العابد هو ذلك الخرافي الذي يأتي بالبدع والتصوف الغالي المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتراقص ويتمايل ويهوه ويقول ألفاظ بدعية وضالة، يرون بأن هذا هو العابد وهذا ولي من أولياء الله. أو عندهم كذلك من الولاية من يأتي بخوارق الأعمال ويأتي بالسحر والدجل ويقول هذا من أولياء الله، وأما الذي يستقيم على أمر الله عز وجل ويتبع السنة لا يرون بأن له الولاية، وهذا من الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية.
هم يسمون الأولياء، وخاصة عند بعض الدول العربية يقولون على الأولياء أحباب الله، أحباب، وبعضهم يقول بتوع ربنا، ها، أحباب الله، فيصفون بأنهم أحباب الله. من هم أحباب الله؟ أحباب الله هم المتبعون. قال: قلوا إن كنتم تحبون الله، ما هو القيد؟ فاتبعون يحببكم الله. فأحباب الله صدقا وعدلا هم الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أحباب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية.
نعم.
وآية في يونس وهي قوله:
وذكر الله وصفها، قال: عزة على المؤمنين أذلة، عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يجاهدون. فذكر الله من صفات أولياء الله عز وجل الجهاد في سبيله، ذكر الله من صفاتهم الولاء والبراء، ذكر الله من صفاتهم اتباع السنة، هذه صفات أولياء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
من هم؟
الذين آمنوا وكانوا يتقون.
إذن أولياء الله هم أهل التوحيد، أولياء الله هم أهل الإيمان الصادق، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. لأن هناك من يظن من درجات الولاية كما سيأتي معنا في النواقض العشرة، يظن أن من درجة الولاية أن يفعل المنكر وأن يقع في الحرام بدعوى أنه قد بلغ اليقين، لا والله، الولاية تقوى الله، الولاية العفة عن المحرمات والإقبال على الطاعات، هذه الولاية الحقة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن
وهذا هو الانقلاب، هذا انقلاب المفاهيم. ثم صار نعم
أحسن الله إليكم. ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء.
آمين رحمه الله.
الأصل السادس،
الأصل السادس الاتباع ويقابله التقليد، الاتباع ويقابله التقليد، فالله عز وجل أمر بالاتباع، وأما التعصب والتقليد فهذا مما حذر منه الله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا.
ومراد الشيخ رحمه الله تعالى عموم القرآن وعموم السنة، وإلا هناك من القرآن ومن السنة ما لا يعلمه إلا المجتهد، وإلا في كتاب الله عز وجل والذي يقوم عليه أصل الدين وأصل الإيمان، هذا يعلمه كل من فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما يحتاج إلى واسطة يفقه الناس ما معنى اعبدوا ربكم، وأقم الصلاة، ما يحتاج إلى واسطة حتى يفهم من يفهمه ومعنى وأقم الصلاة، فهذا خطاب من ربي لعموم العالمين وليس فقط لخاصة العلماء، لكن من كتاب الله ما لا يفقهه إلا المجتهد. مراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الأصل إبطال ما عليه بعض الناس من حجب الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى المسائل الأربع التي اشتهر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منابذتها ومحاربتها. أربع آفات شيخ الإسلام جميع مؤلفاته تدور على محاربتها: الشرك والبدعة والتعصب والحيل، التعصب الذي هو التمذهب الممقوت، الشرك والبدعة والتعصب والحيل. على ذلك تدور مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد جاء شبه هذا الكلام في بعض كلامه رحمه الله تعالى وكلام بعض أئمة الدعوة السلفية عليهم رحمة الله عز وجل. فالتعصب مسخ للذهن، التعصب قيد في الأعناق، وهذه وسيلة دسيسة خطيرة، إذا أراد الشخص أن يضل آخر جرده أولا جعل هناك سحابة تحول بينه وبين الكتاب والسنة، فقالوا للناس ليس لك الحق أن تنظر في كلام الله ولا في كلام رسول الله لأنك جاهل، ليس عندك دراية بالأصول الفقه ولا بالناسخ والمنسوخ ولا بقواعد اللغة ولم تحفظ السنة، لا تنظر للكتاب والسنة فأنت لست بكفء لها. طيب ماذا أصنع؟ قال: انظر إلى كلام الأئمة المحققين، أبشر إن شاء الله سأنظر إلى كلام أحمد بن حنبل، يقول لك ولست بكفء لأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل له مقالات وله روايات وعنده أصحاب سافروا شرقا وغربا وأنت لست بأهل أن تجمع كلام أحمد بن حنبل، ماذا أصنع؟ قال: عليك بأقوال المحققين من المذهب، أبشروا. أين المحققون من المذهب؟ المتقدمون؟ قال: لا، المتقدمون لم تجتمع لهم كل الروايات، وإنما عليك بما اختاره فلان الفلان الذي جاء في المئة التاسعة، فجذبوك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وأقصوك عن فهم أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعين، وحتى الذي يقول أنا حنبلي أو يقول أنا مالكي أو يقول أنا شافعي أو يقول أنا حنفي لم يأذن له أن ينظر في نصوص الإمام، وإنما أجبروه وحتموا عليه أن ينظر في نصوص أو في ترجيحات المرشحين أو المحققين من المذهب، فإذا وذلك هم بينهم يختلفون، وكم من شخص في مذهب أحمد بن حنبل ابن حامد له اختيارات وأبو يعلى له اختيارات وفلان له اختيارات، في مذهب الشافعي كل منهم يقول أنا أولى بالشافعي، الشيرازي له اختيارات وابن سريج له اختيارات والغزالي له اختيارات والمالكية كذلك، كم من شخص يقول أنا أولى بمالك، والحنفية كم من شخص يقول أنا أولى بحنيفة، إلى متى نتبع من ونقلد من؟ هؤلاء علماء إن وافق قولهم الحق قبلناه وشكرناهم وأثنينا عليهم، وإن خالف الحق قولهم نحيناه واستغفرنا لهم واعتذرنا لهم إن وجدنا هناك لهم من عذر، واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أو هذا هو الأصل المتفق الذي عليه الأئمة الأربعة كما سبق التنبيه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب
ولا يوجد مجتهد مطلق باصطلاح الذين يطلقون هذا الاجتهاد المطلق. وفوق كل ذي علم علي، الإمام أحمد رحمه الله تعالى هم يرون بأنه مجتهد مطلق. لما كان في السجن أرسل ابن عبد الله أن يأتيه بكتاب أحد أئمة اللغة، ماذا صنع؟ قلد؟ ها؟ احتاج إلى غيره. إذن هو ليس عنده، يفوت من علم اللغة ما احتاج فيه إلى كتاب غيره من أئمة اللغة. الإمام الشافعي كان يستفيد من الإمام أحمد في ماذا؟ في علم الحديث. فلا يزال أهل العلم يفوتهم من العلم ما يحضر ويوجد عند غيرهم. فعبارة المجتهد المطلق أي أن يكون هناك أحد من أئمة الدين لا يخفى عليه من العلم خافية، هذا لا يوجد حتى في أبي بكر وعمر كما قاله الإمام هنا عليه رحمة الله عز وجل. نعم،
أحسن عليكم. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهات الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بذلك تمت قراءة كتاب ستة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي عليه رحمة الله عز وجل، وبحق روايتي لها عن جمع من الأشياخ عليهم رحمة الله عز وجل بالأسانيد المتصلة. أجيزكم جميعا كبارا وصغارا رجالا ونساء من أدرك الكل أو البعض أن تروا عني هذه الرسالة، وأسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر للمؤلف عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وأحيلكم على ما أشرت إليه سابقا من أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل له عدة رسائل تتم المعنى ويذكر فيها أصولا عديدة اختلفت فيها مفاهيم الناس، بلغت 56 أصل من الأصول التي تعددت فيها فهوم الناس واختلفت فيها مقالات البشر مخالفة لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.